صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هذا الحوار اللي أشارت إلى الآية الكريمة وفتحه القرآن الكريم مع المجموعة التي عاصرت النبي صلى الله عليه وآله بمضامين متعددة نمر عليها إن شاء الله واحد واحد. أولا الآية تتساءل أو بالأحرى تقرر هؤلاء، تقولهم أنتوا اسألوا أنفسكم، أنتوا مو دائما تقولون من اللي ينجينا من ظلمات البر والبحر؟ أولا خلينا نشوف شنو هي الظلمات المقصودة. الرأي الأول اللي تنصب عليه الآية أن الإنسان إذا وقع بشدة ويبدأ يتضرع ينقطع إلى الله عز وجل، يبدأ يرتب في نفسه آثار أني إذا خلصت من هالشدة راح أعبد الله، أصحح سلوكي، أعدل مساري. لكنه إذا انتهت بدأ شوي شوي ينسى ما تعهد به، كله يذهب يتبخر. مثل اللي يمرض يصير عنده مرض، في أثناء المرض يبدأ يفكر أنا شو راح أقوم من هالمرض أو ما أقوم من هالمرض، خلي أنظم أموري راح أطلع من الدنيا، يبدأ التزامات وتعهدات إلى أن يبرأ. إذا برأ من المرض لا تغيرت القضية، يقوم يلتمس مبررات إلى تغيير أمره إلى تغيير وضعه، يلتمس لمبرر من المبررات يترك جميع ما خطر بباله من التعهد. هاي كأن الإنسان غالبا ما يعرف ربه الا وقت الشدة، اذا لا طلع من الشدة خلاص ينسى. الآية الكريمة منصبة على معالجة هذا الجانب النفسي. اولا خلينا نجي للظلمات. الظلمات مرة نحملها على الظاهر، يعني ما يتعرض له الانسان من اخطار. الانسان يتعرض احيانا اخطار تصيبه بالبر او بالبحر، هل اخطار يعبر عنها القرآن الكريم بانها ظلمات؟ يقولهم انتم مريتوا بتجارب، انتم مريتوا بتجارب، وهذه التجارب اللي مريتوا بيها انتم صار في نفوسكم شعور بان هناك قوة ستنجيكم منها. يعني كل انسان وقت الشدة يشعر اكو قوة ممكن ان تخلصه، وهي القوة اقوى من الانسان. اذا كانت مثل الانسان ما بيها فائدة، ما تقدر تخلصه، يعني الضعيف ما يخلص ضعيف، نعم، لابد وان تكون قوة اقوى من الانسان. زين، هاي القوة الاقوى من الانسان هذه اللي نسميها الفطرة اللي يولد عليها الانسان. ما كنقول كل مولود يولد على الفطرة. في قرارة كل فرد شعور بانه اذا اصابته شدة هناك قوة يمكن ان تخلصه، ينزع من اعماقه الى ان يستجير بها القوة اللي يشعر بها. هذا اللي نعبر عنه فطرة. وان كان انجليز وامثاله من الملحدين استغلوا هالظاهرة، قالوا هذه هي اللي تبرهن على ان الله لا وجود له خارج مشاعرنا. يعني الله موجود بمشاعرنا، احنا نتصور احنا نخلقه في داخل نفوسنا، مو هو خلقنا. احنا لما تصير عندنا شدة نتصور ان هناك اله يمكن ان يخلصنا. هاي فد مغالطة. يعني احنا نسأل نقول التصور حادث، والحادث لابد له من محدث. ها ادخل الفت نظرك. يعني الان لما ارجع افكر بشيء، انا مثل ما اخطو خطوة، انت لما تخطو خطوة مو تشيل رجلك من مكان وتحطها بمكان ثاني، الحركة لابد لها من محرك. كذلك الخطوة الفكرية، الخطوة الفكرية تحرك فكري، هذا التحرك الفكري اذا ما الى محرك شلون صار؟ منين اجى؟ انت ملاحظ كلمة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول بفسخ العزائم عرفت ربي؟ كيف يعني؟ يعني يقول عندي عزم يتغير الى عزم اخر، شنو اللي غيره؟ الشيء اللي غيره هذا حادث، الحادث لابد له من محدث. فمن اللي سوى الآية من هالنوع؟ الآية تقولهم انتو لما يحدث في نفوسكم ان هناك قوة تخلصكم، هذا هو نفس التحرك النفسي دليل على وجود الله، هذا هي الفطرة. بينما ذولا لا يقولون هذا اذا دل فانما يدل على ان احنا نخلق الله في مشاعرنا، اذا احتاجينا نتصور ان هناك فرد واحد يخلصنا يشد حاجتنا. وهذا التصور ما الى حقيقة موضوعية خارجية، يعني ماكو اله برا، وانما الله في داخل نفوسنا احنا نتصوره. هاي مغالطة مثل ما قلت لك، لان الانتقال الفكري حركة، والحركة لابد لها من محرك، لان هاي الفكرة اللي تحدث هذه لابد لها من محدث، والذي احدثها الله تبارك وتعالى. نبلي اذا ادل دليل على وجود الله ان الانسان يشعر في قرارة نفسه اذا اصيب بشدة ان هناك من يخلصه. من اللي يخلصه؟ انسان مثله ما الى طاقة، ما الى قابلية الانسان يخلص انسان مثله. الانسان لو بقابلية كان دفع المرض عن نفسه، كان يدفع الحاجة عن نفسه. اذا اللي خلصك منه من هو اقوى منك، وهو الله عز وجل. فاذا نرجع للآية، خلينا نجي الى الظلمات. مرة نقول الظلمات الشدائد اللي تعترض الانسان وما يتصور اكو مخلص من عدها الا ان يتجه الى الله. المؤرخين يقولون ليلة من الليالي سلطان صقلية، الجزيرة هاي المعروفة، هذا أرق، صار عنده أرق، كلما يريد ينام ما يقدر ينام. استدعى ندمانه، استدعى أهله، حاول أن يغير فراشه، صار عنده أرق ما يقدر ينام. التفت إلى بعض غلمانه قال لهم أكو عدي مركب هيئوا لي إياه، قال أطلع ربما نسيم البحر تغير الهواء شوية يخليني عندي استعداد للنوم أكثر، خلي أطلع غير جو. طلع ركب بزورقه، النوتية دولة وياه يحركون الزورق يضربونه بالموج. في بالأثناء سمع صوت، يا غياث المستغيثين أغثني. قلهم اتبعوا الصوت. تبعوا للصوت لقوا واحد يسبح ويوشك أن يموت يغرق من الإعياء. طلعوه جابوه بعد أن هدى واستقار ورجعوا به للبيت. سأله قال والله انا رجل اطلع اكتسب لعيالي اصطاد بالبحر، هالمرة سحبتني سمكة قوية وذبتني بالبحر وظليت انا اصارع الموج الي 24 ساعة ليل ونهار واصيح يا غياث المستغيثين اغثني، وقر في نفسي ان هناك من يخلصني. يعني صار عندي شعور باني اكو واحد يمكن ان يخلصني، اكو قوة يمكن ان تخلصني. فالتفت له وقال له: سبحان الذي ارق سلطانا في قصره من اجل غريق بالبحر. قال له: انا كل ما احاول ان انام ما قدرت انام. فبين القضية هو انت كون اخلصك، نعم كون افضع نص الليل بزورقي حتى اتولى تخليصك. فالله عز وجل هو الذي ينجيك من ظلمات البر والبحر. مو يقول اديب من ادبائنا يقول: وما ثم الا الله في كل حالة فلا تتكل يوما على غير لطفه. هو وحده ولطفه وحده هو المخلص، فهو اللي يطلعك من ظلمات البر والبحر. اي اذا كان المقصود بالظلمات الشدائد اللي يتعرض الها الانسان سواء بالبر او بالبحر. هاي واحدة. مرة لا والله نقول الظلمات المقصود بيها المحن، يعني مو واحد مثلا ببحر وتعرض الى غرق او بجو وتعرض مثلا الى عاصفة، لا لا، نفس محنة من المحن. حتى المحن الفكرية الانسان يمر بمحن. العرب يسمون المحنة او يسمون اليوم اللي بيه مصيبة، الله يقينا المصائب ان شاء الله، يسمون اليوم اللي بمصيبة يوم ذا كواكب، يقولون شاف نجوم الظهر ماكو، ها يعني عبروا عنه يوم اسود ظلمة من الظلم. مو يقول احد شعراهم: فدا لبني ذهل بن شيبان ناقتي اذا كان يوما اسود الخطب اسفع اسفع. يعني يعبرون عن اليوم اللي بمحن بان اسود بان اسفع. فكأن الآية تريد تقول اللي يطلعكم من المحن بالبر كان في المحنة او بالبحر، طرع عليك الهم وانت بين اهلك او طرع عليك الهم وانت في سفر، اي يوم مظلم او اي محنة مدلهمة لا ينجيك منها الا الله، الا الله عز وجل. جد فالآية تقررهم تقولهم: من اللي يطلعكم، من اللي ينجيكم من ظلمات البر والبحر. طيب ثم عقبت تتمة الصورة قالت: تدعونه تضرعا وخفية. هنا عندنا نقطتين. النقطة الاولى اهمية الدعاء. مو اكو كثير من الناس ما يتصور للدعاء فلسفة، ليش تضيع وقتك انت بالادعية؟ هذا الحقيقة ما يدرك حجمه شنو. هو لو يدرك حجمه شنو ويدرك المن جاي يدعو، جاي يدعو الله، هو لو يعرف الله شنو، لو يعرف عظمة الخالق شنو هي، يمكن يتغير. هذا كله نتيجة الجهل. يا اخي انت لا تتفكر بالله، تفكر بمخلوقات الله. تفضل انت الان تفكر في هالمجرات اللي الى الان قدر الانسان يوصل الها. بعض المجرات جاي تعلن الان الارقام بان بيننا وبينها 14 مليار سنة ضوئية، هاي اللي قدر توصل الها بعض المكبرات، ها اللي تراها. تصور احنا وين عايشين، شنو احنا في الذرة تائهة بالكون. تصور عظمة الخالق المحيط اللي كل شيء في قبضته في يمينه. انا دا اشعر بضعالتي بدعائي، اشعر باني ضئيل، باني حق بسيط جدا، وجاي ادعو العظيم الجبار بان يفرج ما بي من كرب. فالبعض يقول اذا كان هذه المصيبة نازلة بيك مقدرة لابد من وقوعها. نعم لابد اذا مقدرة ما تتخلف، لابد من وقوعها. اذا لا والله مو مقدرة هاي معناه هي تلقائيا راح تروح. انت ليش تدعو؟ شنو الداعي للدعاء؟ تقول لي اولا اذا كانت مقدرة الله عز وجل مو الاشياء بالنسبة الى جامدة وهو مشلول اليد، لا تستقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الباري عز وجل يدعوه الانسان واذا اراد ان يغير يغير، اذا تعلقت ارادته بشيء غيره، ما الا ما اراد هو ابقائه. تتنبه، فانا عندما ادعو الدعاء الى ثمرته، ولذلك الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ادفعوا امواج البلاء بالدعاء. الدعاء الحقيقي يشعر العبد بان مفتقر الى الله، وهالشعور هذا عبادة. يعني انا لما اشعر باني انا لا حول لي ولا طال، مو اكو كثير من الناس يتصور ان الامور هو يديرها، يغيرها بقوته بفكره بذهنه، لا بقوته ولا بذهنه، وانما هو كيان ضئيل اللي غيرها هو الله. انا اذا شعرت باني مفتقر الى الله، شعرت بحاجتي الى الله، ايوه هذا الشعور عبادة، هذا الشعور نفسه عبادة. ولذلك القرآن الكريم يأمرنا بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. انت نادر تلقى تمر في سير الانبياء او سير العظماء وما تلقى واحد من عندهم لسانه دائما يلهج بالدعاء، لسانه بالدعاء يلهج دائما. الانبياء الائمة الصلحاء السنتهم دائما تلهج بالدعاء بذكر الله عز وجل. فالدعاء الى اهميته، الدعاء في واقع الامر الى اهميته. حتى قد يقول لي واحد ليش يعني اولا الله رؤوف رحيم، وبعدين هالعبد هذا المسكين ضعيف والله خلق على هالشكل على هالدرجة من الضعف، شنو الداعي الا يدعو هو يدبر اموره بدون دعاء ليش؟ لك انا تنبه لي شوية زين. الباري عز وجل يريد من العبد ان يمشي الى الكمال، ومن الكمال الشعور بالنقص. نبه لي، انا اذا شعرت بالنقص هو خطوة نحو الكمال. خلي اقرب لك المعنى اكثر. هسه انت لما تودي ابنك للمدرسة شنو معناه؟ معناه انت تشعر بان هذا اذا ما يروح المدرسة يظل ناقص، اذا ما ظل ناقص يعني ما تعلم، اذا ما تعلم يعني ما قدر يقطع له خطوة بالحياة. اذا الشعور بالنقص هو اللي دفعك الى التكامل. الدعاء شعور بالنقص يدفع الى التكامل، يخليني اشعر باني انا كلي حاجة وان الله كله عطاء. نبه، انا كلي حاجة والله كله عطاء وكله رحمة. يا من لا تنقص خزائنه ولا تجده كثرة العطاء الا جودا وكرما. هذه نقطة. النقطة الثانية تضرعا وخفية، تدعونه تضرعا وخفية. شنو معنى تضرع وخفية؟ تضرع يعني اولا كون يشعر بمقام العبودية. يعني انا لما وقف لي الان يوم واحد عظيم، وقفتي يسيطر عليها نمط من التحرك المدروس، اني انا مو كل حركة يمكن اقوم بها، اجيب اداب بوقار، عط المجلس حقه، هذا لون التضرع. يعني عبارة عن حفظ هيكل المقابلة، كل مقابلة لها هيكل. انا بحضرة الله جاي اقابل الله، لازم هاي المقابلة لها هيكل معقول، لها لون من الاداب، لها لون. مر عليك ان الامام زين العابدين سلام الله عليه اذا وقف الى الصلاة يقولون لا يتحرك منه الا ما تحركه الريح، اذا مر النسيم يحرك لك طرف ثوبه مثلا، اما هو كالخشب اليابس شاعر بان بين يدي الله. الامام يروني كان وجهه يصفر، يقولون ما الخبر؟ يقول اتدرون بين يدي من اقف؟ اشعر انا وين واقف؟ اي وحدة. زين، ثانيا ان خفية ماكو داعي سياح، واحد يشرعب بيديه ويصيح الله مطلع على سريرة الانسان ومطلع على حاجته وارحم بي من امه وابوه. فما اكو داعي يصيح، اكو ناس مو تشوفه مثلا يجأر يصيح، ما في داعي لهذا ابدا. يعني الانسان في يوم الصحابة نزلوا بوادي من الاودية قريب من مكة، قاموا يلبون ويدعون الله باصوات عالية، قالهم النبي ارفقوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم، انتوا هذا اللي تدعوه مو اطرش، لا تدعون الله عز وجل اقرب اليكم من حبل الوريد، ماكو داعي انتوا ليش تجأرون. بهدوء خلوا الدعاء ياخذ يعني لون الهدوء، لان الدعاء عباده والعباده الى الله، والله مطلع على نمط كل عباده، ماكو داعي الى حركات لا لزوم لها، ماكو داعي الى صياح او جار. اذ نادى ربه نداء خفيه هادئ، وطبعا هذا الى قيمته. ولذلك عندنا الحديث النبوي الشريف يقول خير الدعاء الخفي، وخير الرزق ما يكفي. نبه لي والله شوية. افضل دعاء يقول الدعاء اللي يعني تدعو به بهدوء، تدعو به بدون صياح، لا يسمعك واحد من اعدائك يشمت بيك، ولا يسمعك واحد من احبائك يتألم لك يقول هذا خطيئة عنده ألم وهذا جاي يجار، ماكو داعي هذا. يعني لا تخلي نفسك محل الرحمات، لا لا ابدا، لا تخلي واحد يشعر بضعفك، خلي ما حد يرحم ضعفك الا الله، خليك متجه الى الله. هذه وحدة. ثانيا خير الرزق ما يكفي. شنو معنى خير الرزق ما يكفي؟ يعني شوية اذا طلع الرزق عما يكفي مو سهل السيطرة عليه. نبهلي واكو مثلا دون الكفاية، لا والله دون الكفاية يظل معذب. يعني انا اريد اولادي اشتهي انا البسهم شوية ابحبحهم، نفسي اشتهي شوية انا اتوسع بيها، هذه هالمقدار معقول، اذا صار اكثر اقدر اسيطر عليه، يوم ما اقدر انا عليك شيء. اذا قدرت ما بيها بأس، اذا قدرت ما بيها زيادة خير، لكن خاف ما اقدر. شلون خاف ما اقدر؟ لان احنا نقول لو كان المال في جرة لحركت اذنيها. هذا تأمل اذا يصير عنده اموال افرض اكثر من الكفاية زايدة وهو ما يحسن يتصرف بها يختل توازنه. هات شوف قدام عينك الكلام، هاي الانحرافات اللي جصير بالحياة. منين الانحرافات اللي جصير بالحياة؟ من وجود اموال غير مسيطر عليها. لو مسيطر عليها، لا والله شلون يعني غير مسيطر عليها؟ هذا عنده طاقة يريد يصرفها، لها الطاقة وين يصرفها؟ هو ما يصرفها على الحائط، يصرفها على خلق الله، يقوم يعتدي على اعراض على الكرامة، ينحرف يسيء الى نفسه، يحط الاموال في غير موضعها، الاموال يحطها في غير موضعها، يختل توازن بعض الناس. وحياتك بعض الناس اذا صار عنده شوية طاقة توازنه يختل بعد، لا يعرف يقعد، لا يعرف يحكي، لا يعرف يتصرف، ماش يصير بيه. اكو كثير من الناس يعني ما يصلحه الا الكفاف. يعني متأمل الباري عز وجل وضعنا ضوابط، اذا ما هاي الضوابط ما تمشكنا بيها طبعا راح تؤدي بينا هذا عدم التمسك الى الانحراف، يؤدي بينا الى لون من التصرف غير المدروس. فلذلك الرواية او الحديث النبوي يقول خير الدعاء الخفي وخير الرزق ما يكفي. كفيك هذا اذا صار اكثر. اولا صعب علي ان يطلع من عنده حق الله، هاي الحكاية مو سهلة. يعني انا يعني مو مسألة دينارين ثلاثة، لا يعني يقول لك انا شلون اطلع هالكمية هاي الهائلة اطلعها، والله شنو اسمها حق الله؟ مو سهلة، السيطرة على النفس مو سهلة. نعم هاي نقطة. ثانيا قد يتعرض الى قطيعة الرحم. يا بهذا رحمك جوعان تقول ايه هذا مو خوش ادمي اخلاق. شو لك علاقة خوش ادمي ومو خوش ادمي؟ ما لك علاقة، انت عندك رحم مأمور بصلة الرحم بغض النظر عن ان الرحم طيب او مو طيب. انت ما جيت تطيع على طيب، جيت تطيع من اجل الرحم. لما تطيع من اجل الرحم صلة الرحم لا تقطعها، هذه اموال راح تعرضك الى مسؤولية. ها الاموال راح تتعرض بها الى مسؤولية اذا ما وصلت الرحم، اذا ما حطيتها في مكانها. وهي المشكلة، وهي المشكلة الامور كون توضع في موضعها، يعني طاقة كون توضع في موضعها، لا تخليها تتفجر تفجر غير طبيعي وتأخذ مسار غير طبيعي وبالنتيجة تتحمل وزر وتتحمل مشكلة. والبعض الاخر لا والله قد تلقاه شكل اخر، يعني يفرض يتصرف بعض التصرفات المشروعة ولكنها اكثر من الحاجة، اكثر من الحاجة. خلي اقرب لك المعنى. فديوم الاصمعي يقول انا قاعد بديوان الرشيد والرشيد صاح على ماي، العبد جاب له ماي، الغلام جاب له ماي بكاس من البلور مطعم بالذهب وبالاحجار الكريمة. امتدق الماي شافه صيف حار مو بارد، يعني دايب الثلج بيه ايام صيف، شال الجام ضرب به العبد حتى شجه وتكسر الجام تحطم. الاصمعي تململ يقول شافني تململت، قال لي ايش بيك تململت؟ قلت له والله تسمح لي احكي؟ قال لي نعم. قلت له انتو امس قريش كانت تعيركم، تعيركم بالسخينة، وحسان يقولكم زعيمة سخينة ان ستغلب ربها ولا يغلبن مغارب الغلاب، انتو نسيتوا؟ ايش دعوة هذا كاش من البلور قيمة 10,000 دينار اتحطمه والعبد الشجة؟ الماي دافي بل روح بدل اجيب ماي بدل، ليش الغطرسة هاي؟ قال لا انا البس النعمة ما لبستني فاذا نزعتني نزعتها. يعني هاي تصور قد غرور، هاي واجابة غير صحيحة. البس النعمة ما لبستني يعني شنو؟ يعني المبرر لهذا شنو؟ مبرر لهذا اموال طاقة فائضة شيلها يذهب بغير مكانه يتصرف تصرف غير لائق. على العموم ان الانسان لا يطغى الرآه استغنى، اذا قدر يسيطر على اعصابه هذا هو 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 المتجن. طيب نرجع للآية. فالآية إذن تقول تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. تطون تعهد بأنه إذا خلصتنا من هالمحنة احنا راح نكون من الشاكرين، لكن لما تخلصون من عدها اللي ينجيكم منها من كل كارب ثم انتم تشركون. يخلصك من المحنة فاذا خلصك من المحنة شلون راح تقابله؟ يقول هذا ما يعزيها، هذا الخلاص ما يعزي الى الله، الله عز وجل رزقه. يقول هاي الالهة رزقتني، يعني الاصنام نبه لي، او انا هذا جبت بتعبي، انا جبت بتعبي. شنو الله؟ الله شنو؟ انا عندي دراسة، عندي شهادة، انا عبقري، انا عندي طاقة بدنية، انا اكتسبت حصلت فلوس، الله جايبة بالوسط. شنو الله؟ الشهادة ما ادري، ما ادري اشوف مثلا اكو ناس عندهم هالمؤهلات، لاني كلهم اللي يقول هين لكن مو قادرين يحصلهم دينار، مو يكون يعرفه. مسألة الرزق ما لها علاقة، مسألة الرزق ما ترتبط بمؤهلات أبدا، مسألة الرزق مسألة خارج هالاعتبارات وخارج هالمقاييس اللي نعرفها. زين بعدين أحيانا ينسبها إلى قوى غير الله، كل واحد شكل، واحد يقول الطبيعة، واحد يقول الأصنام، واحد يقول أنا سويتها تعبت وجبتها، كل واحد ينسب لغير الله. الله تبارك وتعالى يرزقه ويخلقه ويعطي طاقة وهو ينسب هاي كلها لغير الله، كلها ينسبها لغير الله. زين شنو التطبيقات؟ عندنا تطبيقات في هالميدان شوية بالله، خلينا نمر بها. اكو تطبيقات كثيرة على هالمقطع من الآية الكريمة. ان الانسان في حالة من الحالات حالات الشدة يجي اذا استغنى صار شكل اخر. مثليش العباسيين كانوا بالساحة الاجتماعية ما يعتبرون رقم، ما لهم وجود بالساحة الاجتماعية. يعني اذا استثنينا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس حبر الامة، اذا استثنيناه هو شوي اللامع البارز، والا من بعدهم دول اولادهم واحفادهم ما كانت لهم ذيك المكانة. بس يكون يركبون التيار يردوا لهم فرد موجة يركبوها حتى يوصلون إليها بها إلى الحكم إلى أهدافهم. فشركبوا يا موجة، ركبوا موجة العلويين، صاحوا يا لثارات الحسين، أن دول الأمويين قتلوا الحسين، أساءوا للنبي في عترته، أساءوا للإسلام في حملة الإسلام، وإجوا وين للعلويين؟ قالوا لهم جماعتنا وإياكم المصيبة، وإحنا أبناء عام، وإحنا أسرة، مصيرنا واحد، إحنا بخندق واحد، يعني ما نفترق عنكم، آلامكم آلامنا وجراحكم جراحنا. زين، ومشوا بهذا الطريق. طبعا الناس تعاطفت وياهم باعتبارهم دول حاملين دعوة إلى استرجاع حق العلويين، حاملين دعوة إلى الوقوف بوجه الباطل، وقفوا وياهم، حملوا اللواء، نصروهم. تالي شنو كانت النتيجة؟ خلي اروي لك حادثة واحدة. عبد الله بن الحسن لزموه، منو لزم؟ المنصور، هو واولاده، لان اولاده من كثرة الضغط، من كثرة الضغط اضطروا الى ان يتمردون، اولاد ابراهيم ومحمد. زين، هؤلاء وقبل اولاده ايضا قبلهم ايضا جماعة من اولاده تمردوا نتيجة الضغط. المهم عبد الله ابن الحسن اجى ابو سلمة الخلال، شاف العباسيين بدأوا يضغطون ضغط عنيف على العلويين. ابو سلمة رئيس وزراء كان يتعاطف مع العلويين، اجى عبد الله ابن الحسن قال له انا مستعد ادير الامر واخليه الحكم يصل اليكم. اجى للامام الصادق واجى عبد الله ابن الحسن. الامام الصادق يعرف الساحة شنو بيها، الساحة يعرفها شنو بيها، الساحة مو مال ناس يوقفون يصفقون واذا وزت رصاصة مثل ما يقولون شردوا كلهم، لا. الامام يعرف الساحة تماما، قال له شنو اللي جاي انت؟ قال له هاي رسالة من ابو سلمة الخلال. قال له جيبها. جيبون السراج، جابوا حط الرسالة على السراج حرقها. قال اروح لي اقول له هذا جواب رسالتك، وانا ما لي علاقه بهالامور اللي يدعو لها ابو سلمة. اروح طلع من عنده راح علما عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن استجاب اليه. نتيجه مو هاي، نتيجه ان الاستخبارات اوصلت للمنصور الواقعه، فبدا القى القبض على مجموعه من اولاد الحسن وعلى عبد الله بن الحسن. جابهم 13 واحد الى السجن، وقفت طفلة بالطريق وموكب مار، موكب المنصور مار، قالت له ارحم كبيرا جسمه متهدم بالسجن بين سلاسل وقيود، ان عدت للرحم القريبة بيننا ما جدنا عن جدكم ببعيد. قلت له هذا رجل مهدأ محطم بالسجن، قضى عليه القيود اذته. قالها اذكرتني، انا شنت ناس وذكرتيني بي، انزلوه الى المطبخ. كان وعتم نوعين من السجون، اكو السجون اي البسيطة نسميها الان بلغة العصر السجون البسيطة، والسجون لا الاخرى هي الشديدة. قالوا نزلوه للسجون الشديدة للمطبخ. نعم، نزلوه للمطبخ. وكانت النتيجة بعدين حطهم بسرداب وضرب بأيديهم المسامير، شمرهم للحيطان وأمر بالسرداب، أغلق عليهم جصص إلى أن ماتوا. دانس هذول أبناء العام، وهذول اللي وقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يصنع منهم بني آدم، وصنع منهم جماعة، وتعرض من أجلهم إلى ضغوط كبيرة. هذول ركبوا الموجة، ركبوها للموجة وانتهوا الى هالنتيجة. هاي من تطبيقاتها، نبه لي، من تطبيقاتها. صارت احداث سنة 920 اللي نعبر عنها ثورة العشرين. زين، منو كانت بين من؟ بين الاتراك وبين انجليز. الاتراك ارجع الى تاريخهم ويانا، مو بس ويانا، ويا كل العرب. الاتراك اولا يمكن اخروا هالامة مئات السنين، حاولوا القضاء على لغتنا، على حضارتنا، على تاريخنا، حتى الان تفضل الان ايدهم بيد اسرائيل والشكل. لكنه ذولا من الصميم، ما يمكن الواحد يعيش عليهم. نبالي، فهذولا مولانا هاللون هذا من العبث اللي اتخذوه خصوصا مع شيعة اهل البيت مجازر. اذا ترجع الى تاريخهم، لكن لما صار القتال مع الكفرة، صار القتال مع الكفرة، كل علماء الشيعة افتوا بضرورة بوجوب الجهاد الى جانبهم، لان دول اهل لا اله الا الله، مهما يكون يجمعنا وياهم لواء لا اله الا الله. طلع المرحوم الشيخ محمد سعيد الحبوبي، وحتى السيد الحكيم تغمده الله برحمته، السيد محمد الحكيم كان احد اللي طلعوا الى الجهاد. مجموعة علماء الشيعة طلعوا، وكل الشيعة تسلحوا وطلعوا الى جانب الاتراك، طلعوا الى جانبهم وقاتلوا، وراحت من عندهم الاف من الضحايا، وبعد ذلك جماعة نفوا الى الخارج. المعركة ما ربحها الاتراك، ربحها الانجليز، ورجعوا دولة تحملوا اعباء المعركة، دفعوا الثمن، ثمن غالي. زين، من خلصوا الاتراك غير مثلا يحفظون هذه؟ لا، مش بالعكس، ردوا وسلطوا شكاكينهم علينا، ذبحونا ذبح الكباش. لا، وتعال شوف الوقاحة، تصدر كتب الان. هذا شيء اليوم انا اقرأ كتاب كشف الجاني، محمد التيجاني، واحد هذا صدر كتاب يلاحق بي التيجاني، ليش صدر له كتاب في اهل البيت؟ يقول انت ما تعرف تاريخ الشيعة، شو تعرف الشيعة شوه؟ الشيعة اخذوا الحجر المقدس وجابوا الاحشاء وردوا وخروا من مكة وما ادري وين ودوه. زين، الشيعة انت ما تعرف انه وقفوا سووا افراح لما انكشروا الاتراك، سووا افراح، نعم، وقاموا يعقدون ندوات، احنا سوينا افراح؟ بالعكس، احنا بذلنا دماءنا وكراماتنا او امواننا اوقاتنا. ويا من تحشي انت، مش المصيبة، ويا من تحشي. وان كان انا اعتقد ان دولة ما يمثلون ضمير الامة، دولة اللي يهون الخطر شريحة معينة، دولة يعني ما تقدر تترمي الامة. الاقلام النظيفة لا، ما تصل الى هالمستوى من الكذب والافتعال، يعني لانه دولة ما عدا مانعا يجي يرميك رأسا. هو الان واقع باحضان اليهود ويجيك يقول انت اللي اسست اليهود، كل يقاتلون اليهود الشيعة، المصيبة هذا البلاء. المهم ان يعني احنا ما نريد نقول احنا جزء من جسم الامة خارج جسم الامة، لا ابدا، احنا نقول ان لا اله الا الله هويتنا جميعا. لما تكون هويتنا جميعا ينبغي ان نحافظ على هذه الهوية، ينبغي ان نعرف ان الله عز وجل اكرمنا بهذه الهوية لنعيش تحت لوائها. لكن ويا من تكلم دول اللي يجيك اصلا ما يستحي من الكذب، ما ينافي ان يناقض نفسه وعنده لازم باطل، ما يهمه ابدا. صلاة غريبة في بالها. هذول تقول لي ان وقفوا يسوون افراح لما انكسروا الاثرى، ابدا 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 ابدا، دفعتهم لا اله الا الله وقاتلوا الى النهاية، وهي موجود التاريخ بين يديك، مصارعهم معروفة. زين، خلي ارجع للموضوع. موسى يقول احد الشعراء، يقول ابي المعارك ابناء لواحدة وبالمعادب ابناء لعلاتي، كأنه يقول من تصير المعركة يقول لك احنا اخوة، من تشترك بالمعركة وتخلص، لكن وقت الطعام وقت القسمة ابناء ضرائر اولاد ضرة، هذول شكل وذول شكل. ويقول احد الشعراء، يقول ايام نقتسم اللظى وصدورنا تضرى، فيمنحها الوسام المدفع، ودماؤنا امتزجت سواء، فلم تكن فرقا او فرقا يصنفها الهوى وينوعه، وتعانقت فوق الحراب اضالع منا فما ميزت هنالك اضلعه. حتى اذا ارسى السفين وعافه نوء زحمنا منكبيه زعزع، عدنا وبعض للسفين حباله والبعض حصته، السفينة اجمع. هذا اللي صار، ان وقت الشدة مثلا انت تحسب بانك من الصميم، وقت لا والله تقاسم الغنائم لا، انت من اعداء، من الاعداء اللي ينبغي ان تبعد عن جسم الامة. هذه المفارقة يجب ان تزول عن تاريخ المسلمين، هاي المفارقة يجب ان تكون عندنا موضوعية، لان الله عز وجل بالمرصاد لهذا اللون من التصرف. القرآن الكريم يقول هالانتهازية هاي بالاخلاق لازم تقلعون عنها. قل الله ينجيكم منها ومن كل كارب ثم انتم تشركون. الله ينجيكم وقت الدعاء تتضرعون، احنا عبيدك يا رب واحنا محتاجين، وبنفس الوقت الله يعطف عليكم ويرحمكم اذا رحمكم وعطف عليكم، غير تشكرون الله لا ترجعون تشركون، تقولون هذه احنا سويناها او الاصنام او الطبيعة. كأنه يوبخهم القرآن الكريم على ذلك. طيب خلي نرجع. الدعاء اذا يعتبر من الركائز اللي يعتبرها الاسلام عبادة، مو عندنا احنا عبادة جسدية وعندنا عبادة قولية وعبادة فكرية. الدعاء عبادة فكرية وقولية، فكرية لعقيدتي باني ناقص ادعو الكامل وهو الله، وقولية لان لساني يلهج بالانقطاع الى الله. ولأهمية الدعاء الله عز وجل ما يرد دعاء المعصومين ابدا، المعصوم دعاء ما يرد، يعني قد مد مثلا يتأخر يمكن، لكن يرد لا لا ابدا ما يرد دعاء. مثلا الحسين سلام الله عليه لما نزل علي الاكبر الى المعركة وشاف من عمر ابن سعد حاط ابنه قدامه زين حفص، وحاط غلامه دريد قدامه، وشاف الحسين نفسه يقدم ابنه ضحية، يطي طعام للسيف، يطي طعام الى السنان، شخص ببصره الى السماء وخاطب، اولا دعا ثم خاطب عمر ابن سعد، قال له قطعت رحمي؟ قطع الله رحمك وسلط عليك من يذبحك على فراشك. تصور هذا الدعاء يبين لك حرقة قلب الحسين، لان الحسين كان بحالة من الالم. شوف ان هذا حاط اولاده يمه، والحسين كل ساعة يجيب له واحد من اولاده مقطع يربا يربا، يقول له قطعت رحمي؟ قطع الله رحمك. والتفت الى ابن علي الاكبر قال له ابرز بني، وفعلا دعاء الحسين الله عز وجل استجابه. بعد ذلك لزمون عمر بن سعد قتل، وجابوا رأسه وابنه قاعد، وراوى المختار لابنه قال له هذا الرأس عرف المن؟ قال رأس ابي، ولا خير في الحياة من بعده. قال له كما ظل من بعده، امر بضرب عنقه، بس حط الرأسين قدامه، قال هذا برأس الحسين وهذا برأس علي الاكبر؟ لا والله، لحظة من لحظات الالم اللي مرت على الحسين لا يعادلها شيء ابدا في مصر علي الاكبر. اتأمل هنشوف شلون وقف، شلون عندما صرع علي الاكبر انتهى الامر، وصل الامر الى درجة ان الحسين يترجل بنص الساحة وينزل بالميدان ويحط خده على ثغر علي الاكبر ويقبل علي الاكبر ويحتضنه. ومحى الردى يا قاتل الله الردى منه هلال دجان وغرة فرقها دي يا نجعة الحياة هاشم والندى وحمل دمارين العلا والشهداء دي حبني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظى ما بعد يومك يا مي اين زمان نهار غادي ذكرتك علي لو طال عمري لا هو الضياء علي يبري التالي فجعني بيك دهري لنوحا عليك بدمي حجري التفت الى الباقين من الهاشميين يقولون ترى ما لي طاقة انا بعد ما بي حمله احملوه الى المخيم حملوه ورجلاه يخطان الى ارض والحسين من ورائهم ينظر الى ولده والدماء قد غطت محياه جابوه القوه وين بالشاحة القوه بين القتلى من الهاشميين في داخل خباء جلس الحسين عند راسه يمسح الدم والتراب عن وجهه اهنا يا مغسل الشفان بهدا بهدا من تصب عليهم الماي اريد اقف وغسلنهم بامنا بني في لوعتك ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. امنا وامن المسلمين جميعا في اوطانهم. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.